الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. عرفنا أن صيام يوم الجمعة مما نهي عنه وهل هو للتحريم أو الكراهة محل نزاع بين العلماء سبق إيضاحه. وعرفنا أن النهي عن صيام يوم الجمعة هو الصيام لفضيلة اليوم، أما إذا كان لسبب آخر فإن ذلك مما يشرع، وهكذا إذا كان بين الأيام كما يدل عليه هذا الحديث قال إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فإذا أضاف يوما إلى الجمعة فإن النهي يزول، سواء تقدم ذلك اليوم أو تأخر. إذن المنهي هو الإفراد، والذي ينهى من الإفراد هو أن يصوم كما عرفنا من أجل فضيلة اليوم، وإذا أفرد لمعنى آخر كصيام عاشوراء أو عرفة أو صام صيام داود فإن هذا مما لا يدخل في النهي. قال إلا أن يصوم يوما قبله، كأن يصوم الخميس والجمعة، أو يوما بعده كأن يصوم الجمعة والسبت. وهذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على مشروعية صيام السبت في غير الفريضة، ففيه رد لحديث الصماء الذي جاء في المسند وفي السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه. فحديث الصماء معارض بهذا الحديث وبغيره من الأحاديث الكثيرة المتواترة، ولهذا رده كثير من العلماء وحكم عليه بالشذوذ مع ما في الحديث من اختلاف، فلا يثبت الحديث. وفي هذا كما عرفنا صيام السبت في غير الفريضة، ومن سلك مسلك الجمع فإن فيه شيء من التكلف في حديث لا يقوى على المخالفة، فإن حديث الصماء فيه ما فيه من الاختلاف في إسناده، وهو معارض بالأدلة المتواترة، فلم يثبت ثبوتا قويا حتى يتكلف الجمع بينه وبين الأدلة المتواترة، فمثله يحكم عليه بالشذوذ لمخالفته للأدلة المتواترة. والجمع فيه شيء من التكلف، فإن هناك من أراد أن يقول إلا فيما افترض عليكم وإلا إذا كان مع الأيام، فأضاف قيدا من عند نفسه حتى لا يعارض حديث الصماء الحديث المتواترة إلا فيما افترض عليكم، وإلا إذا كان بين الأيام. فيقال له يشرع صيامه إذا كان مفردا كمن يصوم صيام داود، فإنه لابد أن يفرد السبت في أثناء صيامه، فإنه إذا أفطر الجمعة صام السبت وأفطر الأحد وهكذا، فلابد أن يفرد السبت. وهكذا إذا صام يوما وأفطر يومين لابد أن يفرد السبت، والأدلة دلت على مشروعية هذا الصيام. وهكذا قد يصادف السبت أيام فاضلة كيوم عاشوراء ويوم عرفة، فيحتاج إلى أن يأتي بقيد آخر واستثناء آخر، فيقول إلا فيما افترض عليكم، وإلا إذا كان بين الأيام، وإلا إذا كان لمعنى غير السبت، وما في داعي لهذه التكلفات. في حديث كما عرفنا فيه ما فيه من الاختلاف بين نعم في روايته وفي إسناده، وهو مخالف لأدلة متواترة، فاستنكار حفاظ الحديث له هو الأظهر. ومتى يحتاج الشخص إلى أن يتكلف الجمع؟ إذا كان الحديث قد ثبت ثبوتا قويا وكان بمعارضة ما يشبهه أو يقرب منه من الأحاديث. أما أن يأتي حديث فيه ما فيه من الاختلاف ويعارض الأدلة المتواترة فلا حاجة إلى تكلف الجمع، بل يحكم عليه بالخطأ. وهذا الذي سلكه كثير من حفاظ الحديث وأعلوا حديث الصماء ولم يتكلفوا الجمع. والحديث في استثناء الفريضة فقط، إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فاستثناء بقية الصور استثناء ما هو أغلب وأكثر، ففيه ما فيه من التكلف. فعلى كل هذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على مشروعية صيام السبت في غير الفريضة، فإن قوله أو يوما بعده الذي بعد الجمعة هو السبت. وصار هناك من الناس من يترك صيام الأيام الفاضلة تمسكا بحديث الصماء، فيقول إلا فيما افترض عليكم، لا يجوز صيام السبت إلا في الفريضة، فإذا صادف عاشوراء تركه، وإذا صادف عرفة تركه، وإذا صادف الأيام الفاضلة الأخرى أيضا تركه، فإذا كان يصوم الست من شوال فإنه يترك السبت، أو يصوم أكثر شعبان فإنه يترك السبت، فيترك السبت في سائر النوافل ويصوم في الفريضة كرمضان، فيفوت على نفسه عاشوراء وعرفة إن صادفت يوم السبت، وقد صادفت في سنين ماضية. وصار هناك من الناس من لم يكتفي بنفسه بل يمتحن غيره، وهذا من الجهل، يمتحن غيره، يأتي في يوم عاشوراء أو في يوم عرفة ويمتحن غيره، هل أنت صائم أو لا؟ فإن قال له صائم فتح له باب الجدال، في هذا الحديث لا تصوم يوم السبت الذي افترض عليكم ويسعى جادا بإفطاره. وهكذا الجهل, نعم هكذا الجهل, حتى لو اقتنعت بمثل هذا الأمر ففتح باب الجدال والخصومات وتفطير الناس بأمر ظهر لك في مسألة من مسائل الاجتهاد, وجماهير السلف على خلاف هذا القول ليس هذا بسديد وليس هذا من التأدب بالعلم, بل هذا من التعالم. نعم مثل هذا من التعالم ومن حب الجدال. وما ظل قوم بعد هود كادوا عليه إلا أوتوا الجدل. قال المؤلف رحمه الله عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد ابن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما, يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر الخطاب رضي الله عنهما فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما, يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وفي هذا الحديث النهي عن صيام يومي العيد, وهذا أمر معلوم وسار على ذلك عامة العلماء, وإنما حصل النزاع في مسألة النذر إذا صادف يوم العيد هل يقضى, هل ينعقد النذر أو لا ينعقد, فذهب بعض العلماء إلى انعقاده كأبي حنيفة والأوزاعي, وبعد ذلك إذا حكمنا بانعقاده فلا يصام العيد وإنما يقضى, لا يصام العيد وإنما يقضى. فإذا قال الشخص مثلا لله علي أن أصوم يوم مقدم فلان فقدر الله عز وجل أن مقدم فلان في يوم العيد, فجمهور العلماء يرون أن هذا النذر لا ينعقد, وعند أبي حنيفة والأوزاعي أن هذا النذر ينعقد ويكون فيه القضاء, لا يصوم يوم العيد لكن يقضي ذلك النذر الذي انعقد فيقضيه يوما آخر. ومنهم من قال يطعم, من الحنفية من قال يطعم, ومنهم من قال يقضي يوما آخر. إذا لا يشرع صيام العيد كما دلت على ذلك السنة وأفتى بذلك عامة العلماء. قال هذان يومان, وهذا نعم الحديث فيه تحريم الصيام في اليومين في يوم الفطر وفي يوم الأضحى, وأما أيام التشريق فجاء النهي في حديث آخر. أما هذا الحديث فيه النهي عن اليومين, عن يوم الفطر وعن يوم النحر, وأيام التشريق لم يرخص أن يصمنا إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي كما جاء في البخاري من حديث عائشة ومن حديث من ها لا لم يرخص أن يصمنا حديث عائشة مع حديث ابن عمر. فلم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في صيام أيام التشريق إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي. أيام التشريق أيام أكل وشرب، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل كما جاء في صحيح الإمام مسلم. فأيام التشريق أيضا نهي عن صيامها، فهي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. ويوم النحر أيضا يوم أكل، ولهذا علل عمر بن الخطاب فقال واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، فذكر العلة فهو يوم أكل من النسك. وهكذا أيام التشريق قال النبي عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فهذه العلة في النهي عن صيام يوم النحر وأيام التشريق، أن أيام أكل وشرب تأكل فيه من نسككم. وأما النهي عن صيام يوم الفطر فالعلة في ذلك أو من جملة العلل والحكم ألا يزاد في العبادة ما ليس منها، فإنهم إذا فإن المسلم إذا صام يوم العيد فهذا من أسباب الزيادة في صيام رمضان، ولهذا نهي عن تقدم رمضان بيوم أو بيومين، ونهي عن صيام يوم العيد، فلا يزاد في الصيام لا من أوله ولا من آخره. فهذه بجملة الحكم. وفي أن الخطيب في يوم العيد يبين للناس ما يحتاج إليه من الأحكام، فإن عمر بن الخطاب خطبهم في يوم العيد وبين للناس الحكم في هذه المسألة، فقال هذا اليومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وفيه استحباب الأكل من النسك، وهذا مما دلت عليه الأدلة، فكلوا منها وأطعموا نعم القانع والبائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وهكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بين الأكل، فكلوا وادخروا وتصدقوا، فحث النبي عليه الصلاة والسلام على الأكل من النسك. قال واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وفي استحباب النسيكة وهي الأضحية في حق سائر البلدان، والهدي لأهل النسك للحجاج، فهذا مما يستحب. قال المؤلف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الشمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط، والصواب أن البخاري أخرج أيضا الحديث بتمامه. الإمام البخاري في صحيحه أخرج الحديث بتمامه. قال الشمال الصماء عند العرب أن يخلل جسده كله بالثوب لا يرفع منه جانبا فيخرج يده منه، وتفسير عند الفقهاء الاطباع هو أن يدخل وسط ردائه تحت يده اليمنى ثم يلقي طرفيه على الأيسر. قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يومين الفطر والنحر. وهذا محل الشاهد من الحديث، فإن المؤلف أورد هذا الحديث تأييدا أو نعم لحديث عمر السابق، حديث عمر فيه النهي عن صيام يومي العيد، وهذا الحديث يدل على هذا المعنى. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الشمال الصماء، وعن الشمال الصماء. والمؤلف فسر الشمال الصماء فقال: الشمال الصماء عند العرب أن يخلل جسده كله بالثوب، لا يرفع منه جانبا فيخرج يده منه، يعني يصير كالصخرة الصماء، يتغطى ويغطي جسده بالثوب ويجعل يديه من الداخل، بحيث أنه لو نابه شيء ما استطاع أن يدفع عن نفسه، لأنه أدخل يديه من داخل الثوب وصار كالصخرة الصماء. هذا عند العرب. قال: الشمال الصماء عند العرب أن يخلل جسده كله بالثوب، لا يرفع منه جانبا فيخرج يده منه. وتفسير عند الفقهاء، والفقهاء في هذا الباب نعم قولهم أصوب مما قاله العرب. وتفسير عند الفقهاء الاطباع، هو أن يدخل وسط ردائه تحت يده اليمنى ثم يلقى طرفي على الأيسر، وما قاله الفقهاء هو الأصوب، وبهذا جاءت السنة. فجاء تفسير الحديث بذلك أو بمعنى ذلك في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري. ففسر الشمال الصماء بذلك، وهو أن يلقي طرفي الرداء على عاتقه الأيسر. فبهذا جاء التفسير. وجاء في حديث أبي هريرة في المسند بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشمال الصماء الشمال اليهود، عن الشمال الصماء الشمال اليهود، وهذا الذي يفعلونه على الصفة التي ذكرها الفقهاء لا على المعنى عند العرب. إذن الشمال الصماء له معنى عند العرب وله معنى آخر عند الفقهاء، وما قاله الفقهاء هو الأصوب، لأن الحديث جاء ببيان ذلك، جاء التفسير في حديث أبي سعيد كما عرفنا في المسند عند أبي داود بما يقوله الفقهاء، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك بالشمال اليهود، وهذا الذي يفعله اليهود ما يذكره الفقهاء. إذن هذا هو الشمال الصماء، سواء اطبع أو لم يطبع. هنا يقول وتفسير عند الفقهاء الاطباع، وندخل وسط رداء تحت يده اليمنى ثم يلقي طرفيه على الأيسر. والاطباع معروف مثل ما يفعل نعم القادم إلى البيت، الحاج والمعتمر إذا قدم إلى البيت في أول طواف فإنه يطبع في أول قدوم له إلى البيت، فيجعل نعم وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرف الرداء على عاتقه الأيسر. هذا مشروع في ذلك الموضع للحكمة التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام أولا، وهي أن يظهر للمشركين جلد المسلمين وما فيهم من القوة، ثم استمر الحكم في ذلك. وفيما سوى ذلك فليس هو من السنة، فإذا انتهى من الطواف فإنه يستر عاتقيه ويصلي على الهيئة المشروعة. فإن فعل هذا في غير ذلك الموضع فإنه مما ينهى عنه، وهو الشمال اليهود. وإذا نعم وهذا الفعل قد يفعل الشخص وليس معه ثوب آخر، فقد يكون معه إزار كبير فيطبع به فيتغطى الجانب الأيمن، ويصير الجانب الأيسر فيه انكشاف. نعم، إذا كان الإزار عنده إزار كبير ففعل في هذه الصفة فإنه يسر الجانب الأيمن، والجانب الأيسر يكون في انكشاف. فإن لم يكن عنده شيء آخر انكشفت عورته، وهذا مبطل للصلاة إن كان على هذه الهيئة، مبطل للصلاة. وإذا غطى عاتقه الأيمن والأيسر بمعنى أنه مطبع، فعلى الصفة السابقة لكنه مطبع لم يكشف عاتقه الأيمن بل ستر العاتقين وليس عنده إلا ثوب واحد، المفسد هي المفسد انكشاف العورة، لكن أخف مما سبق في المسألة السابقة، يكشف عاتقه وهذا بما نهي عنه، ويكشف عورته وهو أشد، يجمع بين أمرين قد جاء النهي عنهما. فإن غطى العاتقين وفعل الصفة السابقة فيحصل انكشاف للعورة وتبطل الصلاة بذلك. فإن كان عليه إزار يغطي العورة فهذا الفعل لا تبطل، نعم فهذا نعم، فإن اطبع فهذا مما ينهى عنه ولا تبطل الصلاة بذلك، إن اطبع فهذا مما ينهى عنه لكشف العاتق ولا تبطل الصلاة بذلك ولما فيه من التشبه باليهود. وإن ستر عاتقه وفعل الصفة السابقة وعليه إزار فهذا الفعل أيضا مما ينهى عنه، وكثير من العلماء على الكراهة لا على التحريم، لكن على كل مما ينهى عنه، وهو خلاف الزينة ولا تبطل الصلاة بذلك، لأنه ما في أي مبطل من مبطلات الصلاة، ما في انكشاف للعورة. فإن فعل ذلك على القميص فالأظهر أن ذلك مما يجوز ولا ينهى عنه، وقد أفتى بجوازه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، باعتبار أن النهي وارد عما كان معلوما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يفعله اليهود، وهم لا يفعلون ذلك على القميص، لا يفعلون ذلك على القميص، والقميص يستر جميع البدن، فهذا الفعل إن فعل لا يحصل فيه أي محذور، لا يشبه فعل اليهود ولا يحصل انكشاف للعاتق ولا انكشاف لشيء من البدن ولا خلاف الزينة، فليس فيه محذور من المحاذير، فهو مما يشرع ولا ينهى عنه، وهذا الذي أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى كتاب التوحيد.